بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل الصلاة على الجنازة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى يقضى دفنها فله قيراطان، أحدهما أو أصغرهما مثل أحد. فذكرت ذلك لابن عمر، فأرسل إلى عائشة رضي الله عنها فسألها عن ذلك، فقالت رضي الله عنها: صدق أبو هريرة. فقال ابن عمر: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. وفي الباب قال رحمه الله تعالى: وفي الباب عن البراء وعبد الله بن مغفر وعبد الله بن مسعود وأبي سعيد وأبي بن كعب وابن عمر وثوبان رضي الله عن الجميع. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، قد روي عنه من غير وجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بفضل الصلاة على الجنازة، ومناسبة هذا الباب واضحة ظاهرة، حيث إن من سنن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا الصلاة على الجنازة، حيث إن من سنن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا في الأحاديث الصحيحة الصلاة على الجنازة. ولما كانت هذه السنة قد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وحث الأمة عليها وفاء وقياما بحق المسلم على أخيه المسلم، ناسب أن يذكر ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان فضلها وعظيم ما أعد الله من الثواب لمن قام بها وأداها على وجهها. فضل الصلاة على الجنازة، أي في هذا الموضع سأذكر لك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضل، وأصل الفضل الزيادة، وفضل الشيء على الشيء إذا زاد عليه. وهذه الصلوات منها ما هو فريضة ومنها ما هو نافلة، ثم إن النوافل والفرائض يفضل بعضها بعضا بتفضيل الله عز وجل. فهذه الصلاة جعل الله فيها هذا الأجر العظيم والثواب الكريم، أن من أداها يبتغي بها وجه الله فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. وهذا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقة متعلق بالأمرين: بالصلاة على الجنازة وبشهود الدفن. فمن العلماء رحمهم الله من جعله تحت باب فضل الصلاة على الجنازة كما هو صنيع كثير من العلماء والأئمة، ومنهم المصنف رحمه الله. والسؤال أن الحديث يشتمل على الأمرين، فلماذا خصوه بالصلاة؟ لأن الصلاة هي أول ما يقع، ولأنه في الغالب لا يشهد الدفن إلا من صلى على الجنازة، ولذلك كانت العناية بفضل الصلاة آكد من هذا الوجه. وفي هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى على الجنازة له قيراط، وظاهر هذا الحديث شامل لمن أدرك الصلاة من أولها أو أدركها في آخرها. فما دام أنه قد أدرك الإمام قبل أن يسلم التسليمة الأخيرة التي يخرج بها من الصلاة فإنه يحوز هذا الفضل، لأن النصوص دلت على أن من شهد الصلاة وخرج إلى الصلاة أن الشهود ومجرد الخروج يوجب الفضل، كما في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في مسجده تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأسبغ الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة أو خطوة إلا كتبت له بها حسنة، إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة الحديث. قالوا: فقوله عليه الصلاة والسلام وذلك أنه إذا خرج إلى المسجد يدل جملة تعليلية تدل على أن الفضل والثواب متعلق بكلفة الخروج، وقد أكد هذا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من عمد إلى مسجد فوجد أهله قد قضوا أو صلوا كتب له مثل أجرهم. فهذا يدل على أن الأمر متعلق بالشهود، فإذا شهدها وأدرك الإمام قبل أن يسلم التسليمة التي يخرج بها من صلاة الجنازة فقد أدرك الصلاة، أي أدرك فضلها. وأما حكم الصلاة فإنه لا يدرك بالنسبة للصلوات الأخرى، فإنه لا يدرك إلا بإدراك الركعة الأخيرة من الصلاة كما تقدم معنا في باب صلاة الجماعة. إذا ثبت هذا فإن من أدرك هذه الصلاة فإنه يحوز هذا الفضل، وجمهور العلماء والأئمة على أن الصلاة على الجنازة لا تكرر، وهذا هو الأصل. وبناء على ذلك فالعبرة بالجماعة الأم، وهي الجماعة الأولى، ولأن إحداث الجماعة الثانية ليس على السنن، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لمن فاتته الصلاة على الجنازة أو قبل أن يدفن الجنازة يقول: من لم يصلي فليصلي عليها، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يبادر بعد أن توضع الجنازة عن الأعناق بدفنها، وهذا هو الأصل. ولأن إحداث الجماعة الثانية يوجب الكسل عن الجماعة الأولى، بل إنك تشاهد في المسجد الحرام ربما صلوا في المساجد القريبة من القبور وتقاعسوا عن صلاة مضاعفة، خاصة على القول بأن المضاعفة بالمسجد، وهذا هو أفضل، وهو شهود الإمام الأول والجماعة الأكثر. ولذلك ظاهر هذا خاصة على القول الذي لا يرى تكرار الجماعة أن المراد بالصلاة أن يصلي عليها مع الجماعة، وهي جماعة الإمام. وقوله: فله قيراط، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أصغر القيراط مثل أحد، وأحد جبل عظيم، وهو الجبل المشهور في المدينة من الشمالي الشرقي، من الشمالي الجنوبي، يمتد من الشمال المحض إلى الشمال الشرقي، وهو أكثر من 4 كيلو تقريبا. وهذا الجبل مع شموخه وعرضه كله يعادل القيراط، أصغر القيراطين، وهذا يدل على عظيم الفضل الذي أعده الله عز وجل. وجبل أحد مشهور في المدينة، وهو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: هذا أحد جبل يحبنا ونحبه، كما في الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه لما قفل من الغزوة وبدا له أحد قال عليه الصلاة والسلام: هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. والذي جعل المحبة في الإنسان والحيوان قادر على أن يضعها في الجماد وفي كل شيء، فهو على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وكونه يضرب عليه الصلاة والسلام المثل بعظيم الأجر بأن أصغر القيراط مثل أحد فيه دليل على مسألة مشهورة، وهي أن الأعمال توزن، وأنها تصير إلى أجرام توزن في الميزان يوم القيامة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله، هل الذي يوزن العامل نفسه، أم الذي يوزن العمل من الحسنات والأعمال والأقوال وما يكون من العبد من صالح القول والعمل والاعتقاد؟ قال بعض العلماء إن الذي يوزن هو الأعمال، لقوله عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، فقال: ثقيلتان في الميزان. وقال صلى الله عليه وسلم: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ، سبحان الله تملأ الميزان. فقوله تملأ الميزان يدل على أن الذي يوزن هو العمل. وهنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة بقيراط، وأن القيراط مثل أحد، وهذا يدل على أن الموزون هو العمل. وقال بعض العلماء إن الذي يوزن هو العامل، لأن الله تعالى يقول فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مع الصحابة وركب عبد الله بن مسعود الشجرة رضي الله عنه غصن الشجرة فبدت ساقاه ضعيفتان، فضحك الصحابة رضوان الله عليهم، فقال عليه الصلاة والسلام أتضحكون من دقة ساقيه؟ فوالذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. قالوا فهذا يدل على أن الذي يوزن هو العامل. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله أن عرصات يوم القيامة أحوال كما ذكرها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وأنه تارة يوزن العامل وتارة يوزن عمله، لأن الكل قد جاء به النص وليس هناك تضاد، لأن هذا من اختلاف التنوع، أي أنه تارة يكون الوزن للعامل يشرف الله به عباده المؤمنين، وكذلك أيضا تارة يكون الوزن للعمل، فورود الخبر بهذا ووروده بهذا له معنى على الوجهين. وعلى ذلك فإن حديثنا يدل على أن العمل يوزن، وكونه يدل على أن العمل يوزن لا ينفي أن العامل يوزن. وعرصات يوم القيامة كما قرر غير واحد وهو مذهب عبد الله بن عباس حينما أورد عليه الخوارج وأورد عليه بعض أهل الأهواء اختلاف النصوص في وصف الآخرة، بيّن أن القيامة أحوالها وأهوالها نجانا الله وإياكم منها متعددة مختلفة. وفي إرسال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى أم المؤمنين عائشة فوائد، منها فضل أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وعلو شأنها، حيث كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرجعون إليها ويسألونها في المسائل، بل كانوا يحتكمون إليها في بعض النوازل، حتى إنها رضي الله عنها حينما اختلف الصحابة في المسألة المشهورة من جامع أهله ولم ينزل هل عليه الغسل أو لا، وكانت رخصة في أول الإسلام، فحفظ بعض الصحابة الحديث ولم يحفظ الناسخ، حفظوا المنسوخ ولم يحفظ الناسخ. ثم لما كان عهد عمر أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أم المؤمنين عائشة يستفتيها، فأخبرته بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. قال عمر رضي الله عنه بعد أن بلغته مقالة أم المؤمنين عائشة وحديثها من خالف بعد اليوم جعلته نكالا للعالمين، وهذا يدل على فضل أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وعلو شأنها وما كانت عليه من العلم والمعرفة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على فضل الصحابة رضوان الله عليهم وتحريهم في السنة وتحريهم في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ينبغي للعالم وينبغي لطالب العلم وينبغي لكل من ينشد الحق أن يعزز وأن يستوضح حتى يكون الأمر عنده على بينة واضحة، كما قال الله تعالى قل إني على بينة من ربي، فمن جمع الحديثين ليس كمن جمع الحديث الواحد، ومن جمع النصوص ليس كمن جمع النص والنصين. فكلما ازدادت معرفة الإنسان بالنصوص وأوردها عظم أجره عند الله، وازداد قلبه طمأنينة وثقة بالحق، فاستوثق رضي الله عنه وأرضاه بالإرسال إلى أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. وفيه دليل على فضل الصحابة رضوان الله عليهم، وأنه لم يكن بينهم ارتفاع درجة بعضهم في العلم موجبا للحسد ولا للتنابز ولا للتناثر، وإنما كانت صلة العلم بينهم قوية، وكانوا يتواصلون ويتساءلون ويرجع بعضهم إلى بعض، ولم يكن الخلاف بين الصحابي وآخر حينما يرسل إلى الصحابي الثالث موجبا للتحامل والعصبية، بل كان موجبا للمحبة والإلفة وتحري الحق والصواب. ومن اجتهد عبد في طلب الحق إلا فتح الله في وجهه أبواب الخير ويسره له وأعانه عليه ووضع له القبول في الأمة، حيث ينشرح الصدر بقوله ويطمئن بفتواه كل من كان حريصا على تحري الحق واتباع الحق. ولذلك وضع الله للصحابة من القبول ما لم يضعه لغيرهم لما كانوا عليه من هذه النفوس الطيبة الطاهرة. فالعلم قدسه الله وطهره الله من الضغائن والشحناء والسوء والبغضاء، ليس محلا لدخن الشيطان الذي يفسد القلوب ويفسد الأرواح والأنفس والعياذ بالله بجعله لحطام الدنيا، وإنما هو أسمى وأسمى وأعلى من ذلك كله، فهو نور الله عز وجل الذي ينبغي أن يصان عن الفتن والمحن والضغناء والشحناء والبغضاء والشحناء ونحيها من أمراض القلوب. فكان الصحابة رضوان الله عليهم في أعلى المراتب وأسماها وأشرفها وأعلاها، وفيه دليل على التواصل في العلم والسؤال، وفيه دليل على حجية خبر الواحد حيث إنه أرسل لها شخصا واحدا واستوثق بهذا الخبر، وفيه دليل على العمل بهذا الخبر، وهذا أصل قررته النصوص الكتاب والسنة، وهذه المسألة مشهورة وقول جمهور العلماء رحمهم الله أن خبر الواحد يعمل به وأنه حجة في الأحكام، سواء كان فيما تعم به البلوى، وهذا مما تعم به البلوى، ومع ذلك عمل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بهذا الخبر واحتكم إلى أم المؤمنين وعمل بقولها وفتواها. نعم.
فقال ابن عمر رضي الله عنهما: لقد فرطنا في قراريط كثيرة.
فيه دليل على محبة الصحابة رضوان الله عليهم للخير وتألمهم على فواته، والعبد الصالح يظهر صلاحه بإصلاح نفسه، وإصلاح النفس موقوف على العلم بما يرضي الله والعمل بذلك العلم. أولا أن تعلم ما الذي يرضي الله، وثانيا أن تعمل بما علمت. فكان الصحابة تتفطر قلوبهم حزنا وألما، ما بكوا على تجارة كسدت ولا على أموال ذهبت، وإنما بكوا على رأس المال والتجارة الرابحة الرائحة، وهي التجارة مع الله عز وجل. وكانت بيده الحصى فرماها رضي الله عنه وأرضاه، إظهارا بالقول والعمل على شدة التألم. لقد باللام المفيدة للتحقيق، باللام وقد، اللام وقد، وهذا هذان حرفان من حروف التوكيد. لم يقل فرطنا في قراريط كثيرة، ولم يقل قد فرطنا، إنما قال لقد فرطنا، كأنه يقول والله لقد فرطنا في قراريط كثيرة. وهذا يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يعظم الخير بالتألم على فواته والتحسر، وهذه الحسرة توجب للإنسان إذا لم تكن تسخطا على القضاء والقدر توجب له ثبوت الأجر. فإن الإنسان إذا فاته الخير وتألم لفواته وندم كتب الله له أجر من عمل. ومن هنا قال مطرف رحمه الله: لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. فالتألم لفوات الخير والحزن لفوات الخير لا يزال العبد يتألم ويتحسر حتى ترفع درجته، وهذا من أعمال القلوب. فإذا تألم وحزن هذا من عمل القلب، وفيه دليل على صلاح العبد. فإن النفوس إذا صلحت واستقامت على دين الله والتزمت بشرع الله أصبحت أشجانها وأحزانها كلها في طاعة الله ومحبة الله ومرضاة الله، تحزن لفراقها وتفرح لإصابتها. وإنك لتجد الرجل كما كان السلف الصالح تجده مرقع الثياب حافي القدمين ولكنه غني بالله وبطاعة الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. فالعز كل العز أن يعتز الإنسان بطاعة الله. فإذا أمسى وأصبح وقد عمل الخير ووفق للخير، أمسك أمسى وأصبح قائما بحق الله، عفيفا عن حدود الله، مجتنبا لمحارم الله، سالما من أعراض المسلمين، مسلما قد سلم المسلمون من يده ولسانه، فإنه لا يمسي إلا وقل لسانه يلهج بحمد الله والثناء عليه أنه ربحت تجارته في ذلك اليوم. وهكذا كان الصحابة. فانظر إلى هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه كيف يتحسر ويتألم لفوات هذا الخير، لأن الإنسان منزلته عند الله بقدر الصلاح والفلاح. إن شاء الله بعزة وجلاله أن يجبر كسرنا وأن يرحم ضعفنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب آخر. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا عباد بن منصور قال سمعت أبا المهزم قال صحبت أبا هريرة 10 سنين سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تبع جنازة وحملها 3 مرات فقد قضى ما عليه من حقها. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث غريب، ورواه بعضهم بهذا الإسناد ولم يرفعه، وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان وضعفه شعبة.
هذا الحديث ضعيف، وفي قوله صحبت أبا هريرة 10 سنين هذا فيه دليل على أنه يجوز للإنسان أن يثني على نفسه بالخير ليعلم الناس ليثق الناس بقوله وعلمه، وهذا له أصل، كما في قوله تعالى: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. يجوز أن يزكي الإنسان نفسه فيقول: صحبت الشيخ فلان ولزمته 2 أو 3 أو 10 أو 20 سنة، من باب التحدث بنعم الله ومن باب التنبيه على أنه لا يدعي العلم وأنه قد أخذ العلم عن أهله. وفي الصحيح عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال كما في صحيح البخاري: أنا أعلم بمنبر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض ألفاظه: لم يعد ليس هناك أحد أعلم بمنبر النبي صلى الله عليه وسلم مني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لامرأة منا: انظري غلامك النجار فليصنع لي أعوادا أكلم عليها الناس الحديث. فأثنى على نفسه أنه هو الذي يعلم خبر منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس هناك أحد أعلم بخبر هذا المنبر منه. فهذا كله من الثناء على النفس بالعلم من أجل أن يستعين بذلك على تبليغ الحق وبيانه حتى تحصل عند الناس طمأنينة به. وذكر بعض الفقهاء والأئمة أن الإنسان إذا كان ضابطا لعلم الفقه ملما بالقضاء وغلب على ظنه أنه إذا تولى القضاء أنصف الناس في مظالمهم ورد الحقوق إلى أهلها وأصحابها وأنه يجيد ذلك ويحسنه، قالوا يجوز له أن يذهب إلى الوالي وأن يثني على نفسه بالعلم وأن يبين ما عنده من العلم والمعرفة. وهذا كله منضبط بالضوابط الشرعية، أن يكون مقصوده إعلاء الحق وبيان الحق وإيصال الحقوق إلى أهلها، فلا يقصد من ذلك الرياء ولا السمعة ولا التفاخر ونحو ذلك مما هو محظور شرعا. وقوله صحبت أبا هريرة 10 سنين فيه دليل على أن صحبة الأخيار والعلماء والفضلاء شرف للإنسان يشرف به، فإن الإنسان إذا أحب أولياء الله من العلماء العاملين وأهل الصلاح من المستقيمين على طاعة الله الملتزمين بشرع الله، فإن هذه الصحبة تنفعه في دينه ودنياه وآخرته. إذا لم يجعلها صحبة ظاهرية فإن البعض يصحب الصالحين ويغتر بصحبتهم كما ذكر الأئمة، وإنما يصحبهم لكي يقتدي بهم ويحملونه على الخير، ولا يفتنهم بالغلو فيهم ولا يفتنهم بالمدح والإطراء وغير ذلك مما يفسد النفوس ويغضب الله عز وجل، وفيه ارتكاب للمحظور شرعا كقوله: فلا تزكوا أنفسكم فيصحبهم صحبة ترضي الله عز وجل، فهؤلاء صحبتهم شرف وأمان بإذن الله من التلف. فإن الإنسان إذا صحب من يوثق بعلمه وعمله واتبعه وسار معه فقد سار على سنن الأنبياء. قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فهذا خير عظيم للإنسان، وكان السلف رحمهم الله يتفاخرون بذلك أنهم يصحبون أهل العلم وأهل المعرفة وأهل السنة، فهؤلاء هم الذين يعودون بالإنسان على الخير. وأسعد الناس في صحبته لأهل العلم من ائتمر بأمر الله وانتهى عما نهى الله عنه، وأخذ منهم خيار خصالهم، فأخذ المليح وستر القبيح. فإذا صحب أقواما صحبهم مشيمته الوفاء، فيحسن إذا أحسن محسنوهم، ويجتنب الإساءة إن أساءوا، ويبصر ما يريبهم بعين لها عن عيوبهم غطاء. فنسأل الله بعزته وجلاله أن يرزقنا محبة أوليائه، وأن يرزقنا صحبتهم على الوجه الذي يرضيه، وأن يحشرنا في زمرتهم غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
في هذا ذكر أن حمل الجنازة 3 مرات. الحديث الأول متعلق بتشييع الجنازة حتى تدفن وشهودها حتى تدفن. قال بعض العلماء: إن القيراط لمن صلى على الجنازة شرطه أن يخرج معها من البيت ويشهدها في المسجد ثم يصلي عليها. وقال بعض العلماء: العبرة بالصلاة سواء خرج من البيت أو صلى عليها في المسجد، وهذا هو الصحيح. وأعلى المراتب وأعظم الناس أجرا في الصلاة على الجنازة هو الذي يخرج معها من البيت ومن المسكن، فإن هذا أكثر تعبا ونصبا وأعظم أجرا. ثم إذا قلنا بالشهود، فقال بعض العلماء إن قوله شهدها حتى تدفن، وهو القراط الثاني، مبني على شهود الجنازة حتى تدفن فيحضر الدفن. فمنهم من يقول إذا وضعت في القبر وانصرف تم ذلك، ومنهم من يقول إذا وضعت في القبر وأهيل عليها التراب حتى تسوى بالأرض، يسوى القبر ويرفع شاخصه، وهذا هو الأقوى أنه ينتظر حتى يستتم الدفن. والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فرغ من دفن الميت إذا شهدها حتى تدفن أهال عليها التراب، السنة أن يحثوا عليها 3 حفيات، ثم بعد ذلك إذا أتموا دفنها قام على القبر واستغفر لصاحبه، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا فرغ من دفن الميت يقول: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، فيستغفر له ويسأل له التثبيت ثم ينصرف. هذا أعلى وأعظم أجر. وقال بعض العلماء إنه لا ينصرف حتى يستأذن أهل الميت، والصحيح أنه لا يشترط استئذان أهل الميت، والأكمل والأفضل أنه إذا انتهى من الاستغفار للميت أن يعزي أهل الميت، لأن هذا حق من حقوق المسلم على أخيه المسلم، مواساته في المصاب وجبر كسره بما يقال من الكلمات التي تعينه على التسلي والتعزي واحتساب الأجر عند الله. ومن صبر أخاه المسلم فإن أجره عند الله عظيم، لأن المصائب أجرها عظيم عند الله عز وجل، فيها الصلوات وفيها الرحمة وحسن الخلف من الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا الثواب العظيم موقوفا على الصبر، فإن من أعظم ما يكون لك من الأجر أن تكون معينا على هذا الصبر. وكم من كلمة صادقة خرجت من أخ صادق لأخيه ينصحه في بلائه ومصيبته وكربته، وربما بقيت في القلب فلم تنسى، وقد تأتي إلى مصاب تقول له كلاما يجبر الله به كسرة على قدر إخلاصك وإرادتك لوجه الله عز وجل، فيخرج الله منك الكلمة الصادقة والقول البليغ الذي يبقى في قلب هذا المصاب فينتفع به ما دامت روحه في جسده. من الناس من لم يسمع نصيحة في مصيبة، ومنهم من لم يرزق من لم ينصح من لم يرزق الناصحين فتجده غنيا ثريا بعيدا عن الخير بعيدا عن من يذكره بالله، فيريد الله عز وجل أن يصاب بمصيبة فيأتيه الموفق الصالح ويقول له كلمة قد تكون نبراسا له في حياته كلها، يقول له كلمة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له أخي المسلم تذكر أن الله يناديك من فوق سبع سماوات في هذه الحالة العصيبة وهذا الموقف المؤلم الموجع، يناديك ببشارة، يناديك أنت يا فلان ابن فلان، ويناديك أنت يا أمة الله يا فلانة بنت فلان أن تصبري، ويقول وبشر الصابرين. فما أعظم المقام الذي أنت فيه، أنت الآن تنادى بالبشارة من رب السماوات والأرض. من هذا السعيد الذي يناديه ملك الملوك أنه مبشر، لكن متى؟ إذا صبر. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فتقول له كلمات طيبات طاهرات كريمات من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ينفعه الله بها فيصبر، ثم يكون قائما على أهله وعشيرته كالأب والعم والخال ونحوهم من له أثر في أهله، فيرجع إلى أهله ويقول لهم نفس الكلام الذي تقول، فأنت تدعو إلى هدى يكون لك أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. فهذا الأمر عظيم، ولذلك يصبر حتى يعزي أهل الميت ويصبرهم، ثم بعد ذلك ينصرف، فإذا فعل هذا فهذا أعظم ما يكون أجرا في شهود الجنائز. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القيام للجنازة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. قال رحمه الله: وفي الباب عن أبي سعيد وجابر وسهل بن حنيف وقيس بن سعد وأبي هريرة رضي الله عنهم جميعا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح.
ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة التي تتعلق بالقيام للجنازة، ومناسبة هذا الباب لكتاب الجنازة ظاهر، حيث إن من السنن التي كانت ووردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبتت بها الأحاديث في الصحيحين وغيرهما كحديث الباب القيام عند رؤية الجنازة، وإن كان هذا الحكم في أصح قول العلماء قد نسخ، وقد سيذكر المصنف. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في القيام للجنازة، هل هو محكم أو منسوخ؟ هل كان هذا الأمر في أول الإسلام ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم خالف هذا فشرع للأمة عدم القيام عند رؤية الجنازة مخالفة لليهود كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة، أم هو محكم باق إلى قيام الساعة؟ فذهب طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة التابعين ومن بعدهم إلى القول بأن هذا الحكم منسوخ، وهذا القول هو قول علي بن أبي طالب وابنه الحسن بن علي بن أبي طالب بن أبي طالب، وكذلك قال به عبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع أن هذا الحكم منسوخ، وعن عبد الله بن الزبير أيضا أنه يرى أنه منسوخ، وأثر عن أم المؤمنين عائشة أنها لم تره أصلا، ولعلها لم يبلغها الحديث في الأمر بالقيام، وكانت تعد القيام للجنائز من فعل الجاهلية كما رواه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رحمه الله عنها. وهذا القول قال به بعض أئمة التابعين كسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير، وكذلك قال به علقمة والأسود وإبراهيم النخعي، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي، ورواية عن الإمام أحمد وقال به بعض أئمة السلف كالأوزاعي وغيرهم رحمة الله على الجميع. يقولون إن هذا الحكم منسوخ، وهذا هو مذهب جمهور العلماء تقريبا، أن الحكم منسوخ، وأنه كان في أول الإسلام يقام للجنازة ثم بعد ذلك نسخ. القول الثاني أن هذا الحكم محكم وليس بمنسوخ، وهذا القول قال به بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أئمة التابعين، وقال وبعض العلماء فقال به أبو هريرة وأبو سعيد الخدري وأبو موسى الأشعري، وكذلك قال به بعض أئمة السلف كابن سيرين محمد بن سيرين، وهو قول الإمام قول داود الظاهري، وأيضا محمد الإمام محمد بن الحسن أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع. وعن الإمام أحمد رحمه الله التخيير بين أن يقوم أو لا يقوم، وهذا في نوع من الورع منه رحمه الله حيث لم يجزم بالنسخ. وعلل شيخ الإسلام ابن تيمية يفهم من كلامه رحمه الله في تعليل ذلك بأنه راجع إلى مسألة أصولية، حيث إن الذين رووا أن القيام والأمر بالقيام عددهم كثير، والذين رووا النسخ عددهم أفراد، ومثل هذا يحكي فيه أن الإمام أحمد كأنه يتورع عن الجزم بكونه منسوخا، ولذلك توسط رحمه الله بين القولين. استدل الذين قالوا بأنه منسوخ بحديث علي رضي الله عنه وأرضاه، سيذكر المصنف رحمه الله في الباب الذي يلي هذا الباب أحاديث التي تدل على النسخ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام للجنازة وقال حبر من أحبار اليهود هكذا نفعل، فقال صلى الله عليه وسلم خالفوهم واجلسوا، فنهى عليه أمر عليه الصلاة والسلام بالجلوس، والأمر بالشيء نهي عن ضده، فنهى عن القيام، ومن هنا جاء الأمر معارضا للأمر فقوي الحكم بكونه منسوخا. وأما الذين قالوا إنه محكم فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قام للجنازة كما في جنازة اليهودي، حتى قالوا له إنها جنازة يهودي، فبين عليه الصلاة والسلام أن الموت له فزع كما في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا حديث أبي سعيد أبي موسى الأشعري، وكان يفتي بذلك، وكان إذا أفتى بذلك واطلع علي رضي الله عنه على فتواه بين علي للناس أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك وأنه كان في أول الأمر. ويفهم من بعض الأحاديث عنه رضي الله عنه أعني عليا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قام مرة واحدة ولم يقم غيرها، وأن الأمر لم يستمر كثيرا، هذا يدل على أن الأمر لم يستمر كثيرا. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بأن الأمر بالقيام منسوخ، وهذا قاف إنه صريح في الدلالة على النسخ، وهو حديث ثابت وصحيح، وبناء على ذلك كما قال الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من أئمة السلف إن علي رضي الله عنه حفظ زيادة على غيره، ولذلك من يثبت النسخ أثبت أمرا زائدا على الذي يقول بأنه محكم لا يعارض النسخ، لأن الذي يقول أنه منسوخ يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في أول الأمر ثم نهى عن ذلك، وبناء على ذلك فإن أرجح القولين أنه من مخالفة أهل الكتاب، وأنه لا يقام عند رؤية الجنازة، وأن هذا الحكم منسوخ. وبناء على نسخه يعتبره العلماء صورة من الصور التي أمر المسلمون فيها بمخالفة أهل الجحيم سواء من أهل الكتاب أو غيرهم، فهذه من أمثلة مخالفة الكفار، فإن نصوص الشريعة وأحكام الشريعة كثير منها في العبادات، خاصة في العبادات وأيضا في المعاملات، جاءت بمخالفة غير المسلمين، وفي الجنائز جاءت المخالفة بكثير من الأمور منها هذا الأمر، ولذلك نهي عن النياحة وكانت من صنيع أهل الجاهلية، ونهي عن لطم الخدود وشق الجيوب واتباع الجنائز بالنار واتباع النساء للجاهلية، ومما كان عند أهل الجاهلية، فخالف النبي صلى الله عليه وسلم وخالف الشرع ما كانوا عليه، فشرعت هذه الأحكام التي يجب على المسلم أن يلتزمها مخالفة للكافرين وصيانة لهذا الدين عن متابعتهم. ولذلك لما قال اليهود هكذا نفعل قال عليه الصلاة والسلام خالفوهم مجلسوا، كأنه حينما يقول هكذا نفعل كانوا يقولون إنه يخالفنا ويتبع ديننا، أي كأنه يأخذ من شريعتهم، وهذا كله مبني على الولاء والبراء الذي هو أصل مقرر في الشريعة أنه قوام الدين، لأنه يقوم على أعظم الأشياء خاصة في أمور الاعتقاد، فلا يمكن للمسلم أن ينصح دينه ويخلص لله عز وجل إلا بمخالفة أهل الشرك والأوثان وأهل الكفر وتمحض خلوصه وإخلاصه وتوحيده لله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا نصر بن علي الجهضمي والحسن بن علي الخلال الحلواني قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها، فمن تبعها فلا يقعدن حتى توضع. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث أبي سعيد في هذا الباب حديث حسن صحيح.
هنا أمران: الأمر الأول القيام عند مرور الجنازة، والأمر الثاني من صحب الجنازة إلى القبر فلا يجلس حتى توضع من على الأعناق، فهنا مسألتان ولذلك ينبغي التفريق بينهما. أما مسألة القيام عند رؤية الجنازة فقد تقدمت، وأما مسألة أن لا يجلس حتى توضع الجنازة فالروايتان عن أبي هريرة إحداهما عن الثوري عن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى توضع على الأرض. أما رواية أبي معاوية الضرير ففيها حتى توضع في اللحد، ومن هنا اختلفت الروايتان. قال بعضهم: إذا كنت في الجنازة وأرادوا أن يضعوها في القبر تنتظر، وأردت القعود لا تقعد حتى توضع من على الأعناق، فإذا لأن السرير يوضع أولا من على الأعناق ثم بعد ذلك يدل الميت في القبر، وقد يأخذ وقتا خاصة إذا احتاج لإصلاح القبر أو كان القبر لم يحفر بعد، فالأمر يطول أكثر. فعلى القول بأن العبرة بوضعها من الأعناق فإنه بمجرد أن توضع من على الأعناق يجوز للإنسان أن يجلس، وأما على القول بأنه حتى توضع في اللحد وهي رواية أبي معاوية الضرير فإنه ينتظر حتى يدلى الميت ويدخل في القبر ويوضع. وأصح الوجهين رواية الثوري، ولذلك أشار الإمام أبو داود في السنن أن الثورية أحفظ وأضبط وأوثق، قالوا يشير بهذا إلى أن ابن أبي معاوية الضرير وهو غير واحد من الأئمة الحافظ بن عبد البر وغيرهم رجحوا رواية الثوري، وهذا معروف لأن الثوري من أمراء المؤمنين في الحديث، كان يحفظ أكثر من 100,000 حديث ومن الأئمة الكبار في الحفظ، ومكانته في الرواية معروفة بل في الرواية والدراية. فالمقصود أن روايته رحمه الله والطريق التي جاء واللفظ الذي جاء في طريقه حتى توضع على الأرض، وبناء على ذلك إذا وضعت على الأرض يجوز لمن كان مع الجنازة أن يجلس. وعن علي رضي الله عنه أنه بقي قائما في جنازة حب من أحبابه، ولما سئل عن ذلك قال إن هذا لا يستكثر في حقه، كأنه يريد الوفاء، وهذا يخرج عن الديانة أنه ليس له علاقة بالديانة، ليس من باب السنة. وعن ميمون بن مهران التابعي الجليل رحمه الله أنه فعل ذلك مع آل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه شهد جنازة لرجل من أهل البيت، ولما أرادوا قالوا ألا تجلس قال إن هذا إنه من أهل البيت وإن هذا من حقهم علينا، هذا من باب الإكرام لآل النبي صلى الله عليه وسلم ونحوهم من العلماء وأهل الفضل ونحوهم ممن لهم سابقة في الدين ممن لهم شأن من باب الوفاء والبر. أما شيء محفوظ مرفوع من النبي صلى الله عليه وسلم فلا، لكنه من فعل السلف، لأنه عن علي رضي الله عنه وعن التابع ميمون بن مهران، وكان علي رضي الله عنه يقول إن هذا لا يستكثر في حقه، إن هذا أخونا ولا يستكثر في حقه ذلك، وهذا من باب الوفاء والبر منه رضي الله عنه وأرضاه. ومما يدل على أن رواية حتى توضع على الأرض أرجح حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما عند أحمد في مسنده في قصة الرجل من الأنصار، قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، قال: فجلس النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر أن يحفر للميت، وجلسنا حوله ومعه عود ينكت به في الأرض، ثم قال: إن العبد المؤمن إذا احتضر نزلت عليه ملائكة من السماء بيضل وجوه معهم كفن من الجنة. الحديث الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس وجلس الصحابة حوله ولم يحفر القبر بعد، فمعنى ذلك أن الميت لم يدل بعد. فلو كانت رواية حتى توضع في القبر هي المعتبرة لقام عليه الصلاة والسلام وانتظر أن يحفر القبر ويستتم. وهذا يرجح مذهب من يقول إن العبرة بوضعها من على الأعناق، فإذا وضعت من على الأعناق يجلس، وأما قبل أن توضع على الأعناق كما في حديثنا فإنه ينتظر ويبقى قائما حتى توضع على الأعناق، وهذا أمر تعبدي لا يبحث ولا يتكلف فيه. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلينا السمع والطاعة. البعض يقول لهم إكرام الميت، وهو لا شك أنه إكرام الميت، لكن ما هي العلة وما هو السبب الدافع إلى ذلك؟ هذا أمر لا يعلمه إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وهو قول أحمد وإسحاق قال: من تبع جنازة فلا يقعدن حتى توضع عن أعناق الرجال.
الإمام أحمد خير ما إسحاق بن راهوي، فهذا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي رحمه الله ليس كلمة أحمد. الإمام أحمد خير، قال إنه إذا قام لا يعبه وإذا جلس لا ينكر عليه، يعني الأمر عنده على التخير. عنه رواية مثل ما ذكر الإمام الترمذي رحمه الله. نعم. وهذه الرواية اختارها ابن عقيل، الرواية بأنه يقوم لكنها على الاستحباب. الإمام ابن عقيل من أئمة المذهب الحنبلي اختارها ولكنها على الاستحباب، وحكى هذه الرواية شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره رحمة الله على الجميع. نعم.
قال رحمه الله: وقد روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم كانوا يتقدمون الجنازة فيقعدون قبل أن تنتهي إليهم الجنازة، وهو قول الشافعي.
هذا يعتذر بأنه لم يبلغهم الحديث، أما السنة فهي قوية في الدلالة من ناحية لفظ الحديث أنه لا يقعد حتى توضع من على الأعناق، إن سنة صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيح جلس. والأصل أن الصحابية إذا خالف المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر بعدة اعتذارات. قد يكون هذا الصحابي لم يبلغه الحديث، وقد مر معنا حديث ابن عمر حينما قال: قد فرطنا في قراريط كثيرة. فالصحابة الأحاديث قد تبلغهم وقد لا تبلغهم، فقد يشهد الصحابي واقعة النص وقد لا يشهدها. والأمر الثاني أنه الأمر الأول يحتمل أنه لم تبلغ السنة، والأمر الثاني أنه ربما تأول هذه السنة، يكون عنده تأويل يصرف هذه السنة عن ظاهرها. فمثلا مثل هؤلاء أنهم قد يكون مثلا إذا اطلعوا على السنة يظنون أن هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، فيأخذون بالرخصة ويجلسون. وعلى كل حال قرر العلماء وتكلموا على أسباب مخالفة الصحابي للحديث، وهذه معروفة ومشهورة، واعتنى بها أئمة الأصول رحمهم الله عند بيانهم لأسباب الخلاف. وأشار ابن سيد البطليوسي في كتابه الإنصاف في بيان أسباب الخلاف إلى جملة منها، واعتنى حتى شيخ الإسلام له كلام نفيس في مسألة اختلاف الصحابة ولماذا اختلفوا. والواجب أنه إذا كانت السنة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخالف الصحابي ولم تكن مخالفته للحجة أظهر وأقوى أن العمل بالسنة، لأننا مأمورون باتباع السنة وهذا هو الأصل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الرخصة في ترك القيام لها. قال رحمه الله تعالى: حدثنا
باب الرخصة أو باب الرخصة، إما على القطع وإما على الإضافة، باب الرخصة أو باب الرخصة.
قال رحمه الله: باب الرخصة في ترك القيام لها. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن واقد وهو ابن عمرو ابن سعد بن معاذ عن نافع بن جبير عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه ذكر القيام في الجنائز حتى توضع، وقال علي رضي الله عنه: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. قال رحمه الله تعالى: وفي الباب عن الحسن بن علي وابن عباس رضي الله عن الجميع. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: حديث علي حديث حسن صحيح.
في هذا الحديث أشار المصنف رحمه الله إلى ترجمة دقيقة: الرخصة. وهذا في الحقيقة فيه دقة وورع في الحكم، لم يقل باب نسخ ذلك، لم يعتبره نسخا ولم ينص على النسخ، وإنما قال باب الرخصة. يحتمل، لأن هذا الحديث الذي هو قعوده عليه الصلاة والسلام يحتمل أن يكون صارفا للأمر من الوجوب إلى الندب والاستحباب، ويحتمل أن يكون نسخا فجاء بعبارة الرخصة. ولكن ينبغي أن ينتبه إلى أن الحديث لفظه يقول عن علي رضي الله عنه، نعم،
أنه ذكر القيام في الجنائز حتى توضع، فقال علي رضي الله عنه: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد.
قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. والحديث الذي بعده، الباب بعده، بعده باب؟
لا يوجد.
لا، إيش اللي ذكر بعده؟ الحديث اللي بعده في حديث ولا لا؟ الله يسلمك الذي بعده.
وقال رحمه الله في الباب عن الحسن بن علي وابن عباس.
هذا بالنسبة للترجمة، الذي بعده الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله: وهذا الحديث ناسخ للأول إذا رأيتم
الحديث. تقرأ الحديث في حديث ولا لا؟
لا يوجد الشيخ.
ما في. طيب. الإشكال أنه عن علي رضي الله عنه قام ثم قعد، ما في منطوق النص الذي يبين، لأنه في قوله خالفوهم، رواية خالفوهم واجلسوا، هذه صريحة في الدلالة على النص، وهذا ينبه طالب العلم على دقة الاستنباط من النص، لأنه قام فقعد حكاية من علي ليست كصريح أمره عليه الصلاة والسلام بالقيام، لأن الصحابي قد يفسر الشيء بما يظهر له هو. فهو إذا أورد في حد، لو جاء الحديث لأشرت الترمذي وعلى روايته ذكر الأحاديث التي وردت من قوله عليه الصلاة والسلام خالفوهم كما في قصة الحبر، هذه صريحة في الدلالة على النسخ. وإذا تجد بعض الأئمة صرح بها بناء على حديث الأمر، لأنه يعارض القول القول، وحينئذ يقوى أن تحكيه نسخا، تقول باب نسخ ذلك. وتجد الإمام الترمذي أيضا في مسائل تقدمت معنا نص على النسخ، لأن من منطوق كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعبارته التي تدل على رفع الحكم الأول. وهذا ما ينبغي على طالب العلم، أنه يحسن الفهم بالنصوص وقوة دلالتها، لأن هذا من علي رضي الله عنه حكاية لما كان من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نحن قلنا مذهب النسخ أقوى، لأن الألفاظ التي وردت مصرحة بمخالفة أهل الكتاب والدالة على النسخ أقوى، وحتى عن حديث علي رضي الله عنه المرفوع. وعلى كل حال بالنسبة للباب الذي عقده المصنف هنا يدل على رجحان ما ذكرناه، سواء جاء بحكاية علي رضي الله عنه أو نأخذ بالأصل الوارد عنه عليه الصلاة والسلام في قصة الحبر من أحبار اليهود لما أمر عليه الصلاة والسلام بمخالفتهم والجلوس وعدم القيام.
قال رحمه الله تعالى: حديث علي حديث حسن صحيح. وفيه قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه ذكر القيام في الجنائز حتى توضع، فقال علي رضي الله عنه: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد.
ثم هذا النسخ، يعني هذا ما يسمى عند علماء آخر الأمرين، وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جرير يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الأحدث فالأحدث يعني آخر الأمور التي يستقر عليها. ولذلك قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فهم يأخذون بالأحدث يعني متأخر، ويعبرون بثم التي تدل على العطف مع التراخي، وهذا يدل على أن الحكم المتأخر ناسخ للمتقدم. نعم.
قال رحمه الله: حديث علي حديث حسن صحيح.
وكان علي رضي الله عنه ينكر هذا، حتى أنه ذات مرة قال لأهل الكوفة: من أمركم بهذا؟ قالوا: أبو موسى. فذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد وأمر بالقعود صلوات الله وسلامه عليه، وهذا يدل على كما ذكرنا على النسخ. نعم.
قال رحمه الله: حديث علي حديث حسن صحيح، وفيه رواية أربعة من التابعين بعضهم عن بعض. قال رحمه الله: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. قال الشافعي:
من لطائف الإسناد، وهذا سنعتني إن شاء الله ببيانه، لأن أخرنا الكلام على الأسانيد وما فيها من الكلام إلى ختم الكتاب، نسأل الله أن يسر ذلك وأن يعيننا عليه. نعم.
قال رحمه الله: قال الشافعي: وهذا أصح شيء في هذا الباب. وفي هذا وهذا الحديث ناسخ للأول: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. وقال أحمد: إن شاء قام وإن شاء لم يقم. واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي عنه أنه قام ثم قعد، وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم. قال الإمام:
احتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قام ثم قعد، وهذا يدل على أنه لا يمكن أن نقول أنه نسخ، لأنه يحتمل أنه نسخ، لكن المنطوق الذي ذكرناه يدل دلالة واضحة على النسخ، ولذلك قوي المذهب من يقول بالنسخ. ثم إن قيامه عليه الصلاة والسلام لم يكن خاصا بجنائز المسلمين، هذا أمر ينبغي أن ينتبه له، لأنه مما يقوي مذهب التخيير قيام القعود وعدم النسخ أنهم قالوا إن الأمر هنا جاء لأجل روعة الموت والفزع من الموت، وليس إكراما للميت. لو إكراما للميت لما قام لجنازة يهودي، لأنه في الصحيح أنه لما مر بالجنازة قام عليه الصلاة والسلام، ثم قالوا: يا رسول الله إنها جنازة يهودية، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الموت فزعا. فهذا يدل على أنه قام من أجل رهبة الموت، حتى يستيقظ الإنسان من غفلته، وأهل الإيمان هم أحق بذلك، وأهل الإسلام أحق أن يكونوا ذاكرين للآخرة غير غافلين عنها. صاح شمر لا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. فهلاك الإنسان إذا نسي أنه يموت أو غفل عن أنه يموت. وإذا استدام الإنسان ذكر أنه ميت: علمي بأني أموت جهد لي طيب الحياة فما تطيب لي. الإنسان لما يذكر الموت فإن هذا يوجب ذهاب غفلته عن آخرته واستعداده لمعاده ولقاء ربه. ولذلك من أعقل الناس من بنى قبره قبل أن يسكنه وترك الدنيا قبل أن تتركه. قال من العقلاء: عد من العقلاء من بنى قبره قبل أن يسكنه. وهذا البناء للقبر قبل السكنة يستلزم أن يكون دائما ذاكرا للموت، وأنه سيخرج من هذه الدنيا وينتقل منها ويرتحل عنها. فأهل الإسلام هم أحق وأولى بذكر الآخرة. ومن ذكر الآخرة أنه إذا مر بالجنازة، لو مر بالجنازة فلم يقم لها ولم يحدث تغير في حاله دل على غفلته. ومن هنا إذا قام فإن هذا يدل على أنه قد روع وأنه فزع. وإذا كان الأمر كذلك فإنه يستوي أن يكون مسلما أو كافرا إذا مر بالجنازة، سواء لأن الموت للمسلمين والكافرين والروعة في كل الأمرين. وهذا كما ذكرنا مسلك لمن يقول إن الحكم إن الأمر محكم وليس بمنسوخ. نعم.
قال رحمه الله تعالى: معنى قول علي رضي الله عنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنازة ثم قعد، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الجنازة قام ثم ترك ذلك بعد، فكان لا يقوم إذا رأى الجنازة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا.
نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.